أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التصوير الرابع الذي ذكره الشيخ الأعظم في تأسيس الأصل، ويتوقف على بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة بأنه وقع بحث عند الأعلام في أن معرفة الأحكام الشرعية والعلم بها والاعتقاد بها هل هو واجب أو ليس بواجب، ولهذا بحثوا هل يجب التعلم أو لا يجب التعلم، إذ أن التعلم عبارة أخرى عن مسألة وجوب المعرفة، معرفة الأحكام الشرعية. فهنا مسلكان معروفان عند الأعلام. المسلك الأول الوجوب النفسي، فبعض الأعلام ذهب إلى أنه ظاهر أدلة التعلم بأنها يجب على أنها أن الواجب على المكلف هو العلم بالأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، فهو من قبيل الواجبات النفسية، ولهذا لو ترك التعلم فقد ارتكب الحرام سواء وقع في مخالفة في مقام العمل أو لم يقع في مخالفة في مقام العمل. فهب أن المكلف لم يبتلي بمسألة في مقام العمل ولم يقع في مخالفة في مقام العمل، لكن نفس ترك التعلم حرام شرعا، فيجب عليه معرفة أحكامه الشرعية، خصوصا إذا كانت الأحكام في محل الابتلاء والمسائل في مقام الابتلاء. فتعلم المسائل الابتلائية واجب نفسي سواء وقعت في الابتلاء أو لم تقع في الابتلاء. معرضية الابتلاء وترقب الابتلاء كاف في وجوب التعلم. المسلك الثاني وهو مسلك المشهور، قالوا لا دليل على وجوب التعلم وجوبا نفسيا، وإنما التعلم والمعرفة والاعتقاد بالأحكام الشرعية واجب مقدمي، واجب غيري لمقام الامتثال، إذ أن المكلف إذا أراد أن يمتثل فلا بد مقدمة للامتثال أن يعرف هل أن التكليف واجب لكي يفعله ولا يتركه، أو أنه مستحب فله أن يفعله وله أن يتركه، أم أنه حرام فيجب عليه تركه، أو أنه مكروه فينبغي تركه. فالمعرفة والاعتقاد والتعلم ما هي إلا أحكام مقدمية لأي مقام؟ لمقام الامتثال ولمقام العمل. والشيخ الأعظم يذهب إلى هذا المسلك الثاني، وهو أن الاعتقاد والمعرفة والتعلم من الواجبات الغيرية. إذا اتضحت هذه المقدمة يمكن صياغة هذا البرهان أو هذا التصوير الرابع بمقدمات. المقدمة الأولى، المكلف الملتفت لوجود شريعة يعلم أن هذه الشريعة فيها أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية، إذ لا يعقل شريعة بلا أحكام إلزامية أصلا، إذ لا معنى أن تكون الشريعة كل أحكام فيه أحكام ترخيصية. نفس كون هناك شريعة هذا يساوق وجود أحكام إلزامية. فالمكلف إذن يعلم بأن في الشريعة أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بالإضافة إلى أنه يعلم أن هناك أحكام كذلك، يعلم أن ذمته مشغولة بأحكام إلزامية،
لأنه مكلف، فيعلم أن الذمة قد اشتغلت بمجموعة من التكاليف الإلزامية. المقدمة الثالثة، يجب تحصيل العلم بهذه الأحكام، يجب معرفة هذه الأحكام، يجب الاعتقاد بهذه الأحكام، إما وجوبا نفسيا وإما وجوبا مقدميا غيريا لشنه؟ لمقام الإم الامتثال. إذن المكلف يعلم بأنه يجب عليه أن يعتقد، أن يعرف، أن يعلم بالأحكام الشرعية. المقدمة الرابعة، المكلف إذا علم بوجوب الاعتقاد بهذه الأحكام الشرعية ولو من باب المقدمة لمقام الامتثال، يدور الأمر عنده بين وجوب الاعتقاد اليقيني بهذه الأحكام الشرعية أو مطلق الاعتقاد الأعم من الاعتقاد والمعرفة اليقينية والمعرفة الظنية. إذن المكلف لا بد له من تحصيل الاعتقاد ولو من باب المقدمة، إذ لو لم يعتقد ويعرف ويعلم لما تحقق منه الامتثال في الخارج. إذن المكلف يقول أقطع بأني يجب علي الاعتقاد بالأحكام، غايته أن هذا الاعتقاد يدور بين خصوص حصة خاصة وهي الاعتقاد اليقيني بالأحكام أو الأعم من الاعتقاد اليقيني والظني. نتيجة هذه المقدمات الأربع تشكل علم إجمالي يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير. فالمكلف يعلم بأصل التكليف، فلا شك في التكليف حتى يكون مجرى لشنو؟ للبراءة. بل المكلف يعلم بأصل التكليف وهو الجامع وجوب تحصيل الاعتقاد، وإنما الشك في المكلف به، هل المكلف به هو خصوص الاعتقاد اليقيني على نحو التعيين أو الأعام الجامع بين الاعتقاد اليقيني والاعتقاد الظني. فهذا من دوران الأمر بين التعيين أي الحصة وبين التخيير وهو الجامع. وحينئذ يندرج المورد لا في دوران الأمر بين المحذورين كما قال صاحب مسلك المسلك الثالث، وليس المورد من موارد التمسك بأصالة الإباحة كما نسب إلى المحقق الأعرجي، وليس المورد من موارد التمسك بالاستصحاب كما ذكر في وين؟ كما ذكر في المطلب الأول، وليس الصحيح ما ذكره الشيخ الأعظم من التمسك بالروايات، إذ المورد من موارد العلم الإجمالي الذي يدور فيه الأمر بين التعيين والتخيير. فعلى المبنى، فإن بنينا كما ذهب المشهور أن الدوران بين التعيين والتخيير مقتضاه التعيين لاندراج المورد، فأي قاعدة؟ في قاعدة الاشتغال، حيث يقول المكلف أنا أعلم بأن ذمتي مشغولة، ولكن هل بإتياني ولكن لو أتيت بالحصة وهو الاعتقاد اليقيني أقطع بفراغ الذمة، لأنه على كل حال مفرغ للذمة. وأما إذا ذهبت للطرف الآخر وهو التخيير واخترت الحصة الأخرى وهو الاعتقاد الظني فلا أحرز الفراغ. ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أن نقول أنه لا بد من التعيين. واضح فكرة؟ نظير لو المكلف علم بأنه يجب عليه الكفارة، إما أن يكفر بالإطعام فقط وفقط أو بالإطعام أو بالإطعام الجامع بين الإطعام والصيام، خب لو اختار الإطعام على كل حال مفرق مفرق، أما لو اختار الصيام فيشك في الفراغ فتجري قاعدة الاشتغال. أو نقول بأن المورد ليس من موارد جريان قاعدة الاشتغال، بل من موارد جريان ماذا؟ بل من موارد انحلال العلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي الذي يدور أمره بين التعيين والتقيير علم إجمالي غير منجز، وذلك لجريان البراءة عن خصوصية التعيين، ولا تعارض بجريان البراءة عن الجامع، لأن في جريان البراءة عن الجامع مخالفة قطعية، فلا معنى لجريان البراءة في موارد المخالفة القطعية، فيجري فتجري البراءة في طرف التعيين ولا تعارض في طرف التخيير. وهذا معناه انحلال العلم الإجمالي بسبب عدم تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. فنقول بالبراءة، والمورد ليس من موارد قاعدة الاشتغال، بل من موارد الشك في اشتغال الذمة بالتعيين. ما اشتغلت به الذمة في الجملة تحصيل الاعتقاد في الجملة، ولا نحرز اشتغال الذمة بخصوصية التعيين حتى تقول الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ فراغ اليقيني، إذ أن خصوصية التعيين غير محرزة، فنجري البراءة خصوصية التعيين. ولهذا الصحيح عند أكثر الأعلام المتأخرين يعني خلاف المتقدمين أنه يرون أنه في موارد الدوران بين التعيين والتخيير تجري البراءة عن خصوصية التعيين. على كل حال، فإن بنينا على مسلك المشهور وهو قاعدة الاشتغال، النتيجة كنتيجة الشيخ العظم لا بد من تحصيل الاعتقاد القطعي، ولا يصح الاتكاء على الاعتقاد والعلم الظني عن طريق الأمارات والطرق. وإن بنينا على مسلك المتأخرين من جريان البراءة عن خصوصية التعيين، فالمكلف يمكن أن يتكئ ولو على شنه؟ ولو على الاعتقاد الظني، فيمكنه أن يعتمد على الأمارات الظنية التي لم يقم عليها برهانه. هذا تمام الكلام في تصوير هذا المسلك، واضح إن شاء الله. ولهذا قال: ومنها أن الأمر في المقام، شو اختصر المصنف ما جاء في المقدمات بعد، أن الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد، يعني مطلق المعرفة مطلق العلم، ولو العلم الظني ولو المعرفة الظنية، مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة إجمالاً، إذ المكلف يعلم بوجود ماذا؟ إجمالاً يعلم بوجود تكاليف إلزامية، فيقول حيث إني علمت، اشتغلت ذمتي بالتكاليف الإلزامية، شفتين؟ علمت بتكاليف إلزامية، ثم اشتغلت ذمتي بالتكاليف الإلزامية، ثم شنو؟ ثم أن معرفة والاعتقاد والعلم بالتكاليف الإلزامية واجب، ولو من باب الوجوب المقدمين. خب، دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد وبين وجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي، هذا يسمون في الأصول دوران الأمر بين الجامع والحصة، وكل مورد دار فيه الأمر بين الجامع والحصة يقال هذا من موارد التعيين والتخيير. فيرجع إلى الشك في المكلف به، ليش؟ لأن أصل التكليف معلوم هو وجوب تحصيل الاعتقاد، أما المكلف ما هو؟ وتردده بين التخيير والتعيين، فيحكم بتعيين تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراءة، لأن المورد من موارد قاعدة الاشتغال، خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام حيث قال للبراءة. هذا المصور والشيخ العظام يرون أي مسلك؟ يرون مسلك جريان قاعدة الاشتغال. هذا تمام الكلام في هذا التصوير. الشيخ الأعظم أشكل على هذا التصوير بإشكالين. الإشكال الأول بأنه نحن نمنع دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ببيان أنه ركز في نقطة كبروية أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير فرع الشك والتردد، والشك والتردد إنما يحصل للمكلف في أحكام الشارع، فذيما يرجع إلى أحكام الشارع يمكن دعوى التردد بين التعيين والتخيير. فمثلا يقول المكلف: لا أعلم هل أن الشارع أوجب علي في الكفارة خصوص الإطعام أو أوجب علي الأعام من الإطعام ومن الصيام. فالتردد معقول لأن التردد يرجع إلى ماذا؟ إلى أمر الشارع. ولكن لو كان المورد من موارد حكم العقل فلا يعقل أن العقل يتردد في حكمه، لأن العقل إما أن يرى أن جميع القيود لموضوعه مستجمعة فيحكم، وإلا لا يحكم. أما يتردد بين الحكم وعدمه لا معنى له في أحكام العقل، لا معنى للتردد. إما أن يقول العقل مثلا: إذا كان الشارع لم ينصب الحجة فيقبح العقاب، وإلا فلا يقبح العقاب. أما يتردد يقبح أو لا يقبح لا معنى له، لأن العقل لا يتردد في حكمه، لأنه لا يتردد في موضوعه، لأنه إن أحرز الموضوع حكم وإلا لا يحكم. لأن معنى الإدراك وعدم الإدراك والإدراك وعدم الإدراك نقيضان لا يرتفعان. فأصل تصوير الدوران كبرويا إنما يتم لو كان الشك يرجع في أوامر الشارع. أما إذا كان الشك فيما لا يرجع إلى الشارع فلا معنى للدوران. إذا اتضحت هذه الكبرى، نسألكم في المقام: هل موردنا من موارد العلم بحكم شرعي وترددنا فيه، أو العلم بحكم عقلي وترددنا في متعلقه؟ فهل التردد في المكلف به في المتعلق بما يرجع إلى حكم الشرع أو ما يرجع إلى أي حكم؟ حكم العقل. من الواضح جدا أنه الصحيح عندهم في مسألة التعلم والاعتقاد والمعرفة أن هذا الحكم حكم عقلي، لا أنه حكم شرعي. لأن العاقل يقول: يجب على العبد أن يمتثل تكاليف المولى، ومقدمة لامتثال التكاليف لابد أن تعرف الأحكام، إذ كيف تمتثل الوجوبات الشارع إذا ما تعرف الوجوبات، إذا لم تعلم بالوجوبات؟ كيف تنتهي عن محرمات الشارع إذا لم تعرف النواهي؟ إذن معرفة الأحكام والاعتقاد بها من أي أحكام؟ من أحكام العقل، مقدمة لامتثال، وإلا لا توجد لا آية ولا رواية تقول: أيها المكلف لا بد أن تحصل الاعتقاد تحصيلا للعلم، ولو وجدت روايات كما هي موجودة إرشاد لحكم العقل. ولهذه أوامر ماذا؟ إرشادية. هذا هو الأحكام عقلية. إذن موردنا من قبيل الأحكام العقلية. إذا ثبت أن العقل يحكم بوجوب تحصيل الاعتقاد فلا معنى أن يتردد بين كون المطلوب هو الاعتقاد اليقيني أو الاعتقاد الأعم من اليقين والظني، لأنه لا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه. فإما أن يستقل العقل بأنه متى ما وجد الاعتقاد اليقيني فيجب، إما أنه يجب الاعتقاد اليقيني أو لا يجب. معنى أنه يجب الاعتقاد اليقيني إدراك العقل للوجوب، معنى عدمه هو عدم الإدراك، وعدم الإدراك معنى الحكم بالعدم. إذن لا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه، وبالتالي الذي يحكم به العقل هو معين لا مردد، إما أن يحكم بوجوب ماذا؟ إما أن يحكم بوجوب تحصيل الاعتقاد اليقيني تعينا، أو يحكم بوجوب تحصيل مطلق الاعتقاد تعينا. أما التردد بين التعيين والتخيير لا معنى، لا معنى لا. إذن لا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، لأن التردد في الموضوع يساوق التردد في الحكم، ولا معنى للحكم أن يتردد، لأن العقل إما أن يدرك أو لا، أو لا يدرك. إذا أدرك حكم، إذا ما أدرك يقول أنا ما أحكم، واضح. أما يتردد يتوقف لا معنى لذلك. نعم، إذا كان شيء لا يرجع إلى العقل إنما يرجع إلى أوامر الشارع، يقول أنا ما أدري أتردد، هل الشارع حكم أو الشارع لم يحكم. فإذا نمنع الدوران بين التعيين والتخيير في هي القاعدة الكلية. إذا الشيخ العظام أعطينا قاعدة، لا معنى لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في أحكام العقل. وسيأتي من الشيخ تحقيق هذا المطلب أيضا ويكرره في مطلبين في الرسائل، المطلب الأول في دليل الانسداد، والمطلب الثاني في بحث الاستصحاب في الأحكام العقلية. هل يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية أو لا؟ هناك الشيخ الأعظم عمق هذا البحث وذكر أكثر تفصيلاً. وهذا التنبيه على الاستصحاب في الأحكام العقلية ما تعرض له في كلمات الأصولين حتى للأسف بعد الشيخ، مع أنه بعد دقيق حسب الذكر ما تعرض له الآخر في الكفاية، وأخذ الشهير ما تعرض له في الحلقات الثلاث، لعله في بحث الخارج تعرض له. فهذا الطالب قبل ما يخرج بحث الخارج يمكن ما يحصل للأندمان إلا عند الشيخ العظم، وهو جدا دقيق حسب ما أذكر، يعني بحث الاستصحاب في الأحكام العقلية دقيق جدا. هذا تمام الكلام في أي إشكال؟ في الإشكال الأول. قال وفيه أولا، شوف العبارة، أن وجوب تحصيل الاعتقاد يعني المعرفة والعلم بالأحكام مقدمة عقلية للعمل بها وامتثالها، وضع عبارة، فالحاكم بوجوبه هو العقل. إذن الحاكم بالجامع يجب عليك تحصيل الاعتقاد، هذا حكم عقلي. ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه، لأن التردد في الموضوع تردد في الحكم، ولا معنى للتردد في الحكم، لأن العقل إما أن يدرك فيحكم أو لا يدرك فلا يحكم. ولا معنى لتردد العقل في موضوع حكمه وأن الذي حكم هو يعني العقل بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم منه كما أنت تقول، فالدوران ممنوع، الدوران بين التعيين والتخير ممنوع، وضع عبارة، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي على ما هو التحقيق. ليش أنا التحقيق؟ ذكرنا الأدلة الأربعة، مقتضى الأدلة الأربعة أنه لا بد من تحصيل الاعتقاد القطعي لأنه مقدمة للامتثال القطعي، وإلا يلزم من ذلك الوقوع في حرمة التشريع وتقبيح العقلاء وما شاكل ذلك. وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي لأن التردد في الموضوع يستلزم التردد في الحكم، وهو لا يتصور من نفس الحاكم. ليش؟ لأن الحاكم فرع وجود حكم عنده، والحكم فرع وجود الموضوع، فمع فرض تردد الموضوع لا حكم، فكيف تقول حاكم؟ مفروض أن العقل هو الحاكم. يعني متى ما فرضت الحاكم وهو العقل فالحاكم فرع وجود حكم، والحكم فرع وجود الموضوع، وإلا لولا وجود الموضوع لما حصل حكم. ولهذا لا معنى لتردد الحاكم في موضوع حكمه، ولهذه القاعدة كلها يقولون كل حاكم لا يتردد في موضوع حكمه، فإن كان الحاكم هو العقل فلا يتردد في موضوع حكمه، إن كان الحاكم هو الشارع، الشارع لا يتردد في موضوع حكمه، لأن الشارع يقول إما أن هذا واجد للملاك فأحكم، أو مو واجد للملاك فلا أحكم. إياي، وإلا لو فرضته تردد فهو ليس بحاكم، فهذا خلفون. وسيجي الإشارة إلى هذا وهذا أن موضوع الحكم لا يتردد في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة. بيان ذلك الشيخ الأعظم، فقط ذكركم ببحث دليل الانسداد، الشيخ الأعظم يقول من خلال ما ذكرناه اتضح وسيأتي أيضا بطلان ما ذهب له جمع من الأعلام في بحث دليل الانسداد. بيان ذلك عشان يتضح المطلب، عندنا مجموعة من مقدمات الانسداد، وهي أن المكلف يعلم بوجود أحكام شرعية ويعلم بأنه مخاطب بامتثالها، فيحصل عنده علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية قد خوطب بها، فهنا المكلف لا يخلو في مقام تفريغ الذمة إما أن يحتاط لمنجزية العلم الإجمالي فيحتاط في جميع الوقائع، وإما أن يجري البراءة في جميع الوقائع، وإما أن يعتمد على مطلق الامتثال، وإما أن يعتمد على الامتثال بحسب درجات الانكشاف، أي الامتثال الظني، فإن لم يمكن الامتثال الاحتمالي. والشقوق الثلاثة باطلة فيتعشق الشق الرابع. أما الاحتياط فيلزم العسر والحرج، ومن الواضح أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. إما جريان البراءة في جميع الوقائع يلزم إبطال الشريعة، إذ ما معنى هذه الشركة لا أحكام شنو؟ أحكام ترخيصية. الثالث أن يعتمد المكلف في مقام التفريق على مطلق الانكشاف، فلو فرضنا أن المكلف تردد بين الوجوب والحرمة، ظن الوجوب احتمل الحرمة، نقول أنت على راحتك، حيث أنك في زمان الانسداد أنت المطلوب منك مطلق الامتثال سواء كان ظنيا أو احتماليا. نقول هذا خلاف العقل، لأن العقل يقول إذا أمكن الامتثال الظني فلا تصل النوبة إلى امتثال إلى الامتثال الاحتمالي، وهذا ما ذكرناه في مسألة وجوب الموافقة الالتزامية، ما يعبر عنه بشنه بماذا بمراعاة المراتب في مقام الطاعة، فإذا ما أمكنك القطع تصل النوبة إلى شنه إلى الظن، ولهذا بحثنا لك المطلب إذا أمكن القطع بالحق فهل يجوز الامتثال الظني أو لا أو لا يجوز. على أي حال فيتعين بحكم العقل مراعاة مراتب الامتثال، هذا مو مهم الآن بعدنا. ما هي نتيجة دليل الانسداد؟ هنا مسلكان، مسلك الكشف ومسلك الحكومة. بناء على الكشف يقولون كما درستم في الكفاية والمصول المضفر، بناء على الكشف وذكرناه في أوائل الرسائل، معنى الكشف أن مقتضى مقدمات دليل الانسداد أن العقل يكتشف أن الشارع جعله فالظن حجة، لا من باب حكم العقل بل من باب حكم الشرع، ودور العقل الكاشفية عن أن الشارع حكمه، وهذا ما يسمى بمسلك مسلك الكشف. وإما أن نقول بمسلك الحكومة، بأن العقل يدرك ويحكم بأنه الظن حجة، وهذا حكم عقلي لا أنه حكم من قبل الشارع، ولا يكشف عن الشارع، الشارع ما جعل، العقل يدرك أن الظن حجة في مثل هذه الموارد. هنا بناء على مسلك كلام الشيخ، بناء على مسلك الحكومة وقع نزاع. ما يدركه العقل ما هو؟ هل قضية كلية أو قضية جزئية أو قضية مهملة؟ فهل العقل يدرك كل ظن حجة أو بعض الظن حجة أو الظن حجة على نحو قضية المهملة؟ هنا ذهب جمع من الأعلام أن نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة يا قضية مهملة. ليش؟ يقول لأن العقل ما يستطيع أن يحكم، لا يستطيع أن يحدد الموضوع هل كل أو بعض. هنا الشيخ الأعظم انقض عليهم بنفس الإشكال في ذلك الباب، قال بناء على أن دليل الانسداد نتيجته حكم عقلي لا نتيجة الكشف بين الحكومات، العقل لا يتردد في موضوع حكمه ويقول مهملة ما أدري كلية أو جزئية، فإما أن يحكم بالكلية أو يحكم بالجزئية، إما أن يدرك الكلية أو يدرك الجزئية. أما معنى كون القضية مهملة يعني تردد وعدم وضوح في موضوع الحكم، لأن التردد في الحكم يعني التردد في الموضوع، والعقل لا يتردد في موضوع حكمه، ولا معنى للقضية المهملة إذا كان الحكم واضح. في معنى القضية المهملة؟ إذا كان الحكم واضح عند العقل فما هو الحكم الواضح، الكلية أو الجزئية؟ أما الإهمال فلا معنى لها. ولهذا شو عبارته؟ وسيجيء الإشارة إلى هذا، أي هذا أن موضوع الحكم لا تردد فيه، في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسداد مهملة مجملة لا كلية ولا جزئية، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما يستقل به، يعني يرى الحكومة يرى الكاش، لو كان يرى الكاش يقول صحيح، لو نقول بالكاش أنا ما أدري أنه الشارع هل جعل موضوعه الكلية أو الجزئية، فيعقل حينئذ أن يتردد العقل في موضوعه الذي لا يرجع إليه. أما أنت تقول بأن دليل عقلي وحكم وحكم يستقل به العقل، يعني على مسلك الحكومة، هذا كلام لا معنى له. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الدوران فرع الشك، وفي المقام لا يوجد عندنا شك، لأنه متى ما فرضت الشك في الموضوع ثبت الحكم. شوف النقطة اللطيفة، بيان ذلك، المفروض أن المكلف تدعون بأنه يدور أمره بين احتمالين، بين الاعتقاد القطعي أو مطلق الاعتقاد ولو ظناً، والحال أن المكلف متى ما عمل بالظن واتكأ على الاعتقاد الظني فيعلم المكلف بأنه خالف مقتضى الأصل أو الدليل الجاري في الواقعة، ومتى ما علم بأنه خالف الأصل والدليل الجاري في الواقعة حصلت مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب أخذ الأصول حتى يعلم بخلافها. ولكي يتضح المطلب نذكر هذا المثال عشان يتضح كلام الشيخ، والشيخ مثل أيضا. لو فرضنا بأنه المكلف تردد بين وجوب الجمعة وحرمة الجمعة وظن الوجوب، وأنتم ونحن الآن نسأل هل الاعتقاد الظني يمكن أن يتكئ عليه المكلف أو لا يمكن أن يتكئ عليه المكلف؟ فهنا يقول الشيخ ما من واقعة إلا وفيها حكم واقعي وظاهري، وكما إلى قبل الآن الحكم يكون الظاهري إذ توجد أصل في المسألة. فلو فرضنا أن مقتضى الأصل هو الاستصحاب، استصحاب الحرمة مثلا، كما لو كان المكلف يعلم أنه في زمان الحضور تحرم صلاة الجمعة من غير الإمام، يعني لا بد أن يتصدى لها الإمام، غير الإمام تحرم، الآن شكل الإمام ما موجود هل تحرم أيضا أو لا؟ يستصحب بقاء الحرمة. فمقتضى استصحاب بقاء الحرمة أن وظيفة المكلف هنا أن لا يصلي، وعنده ظن بشنه بالوجوب، فلو عمل بمقتضى الظن للزم من ذلك طرح دليل الأصل، وطرح دليل الأصل مخالفة قطعية من قبل المكلف، إذ مقتضى دليل الأصل لا تنقض اليقين إلا بيقين، وأنت نقضت يقينك باستصحاب شنو؟ باستصحاب الحرمة بغير اليقين وهو الظن بالوجوب، فعملك بالظن مصداق لنقض اليقين بغير اليقين. شفت المطلب؟ ونقض اليقين بغير اليقين منهي عنه في الشارع، فعملك بالظن مستلزم لوجود مخالفة قطعية من الشارع. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد مخالفة قطعية لحكم الشارع، يحكم بوجوب الأخذ بالأصل حتى يعلم بالخلاف. ظاهر أدلة الأصول أنه يجب أن تأخذ بها ما لم تعلم بالخلاف، فمقتضى دليل الأصل مدلول التزام شيخنا. ماذا يقول الأصل؟ اعمل بالاستصحاب حتى إذا علمت بالخلاف، يجب عليك الاحتياط حتى تعمل حتى تعلم بالخلاف. هذا له مدلولان، مدلول مطابقي أن وظيفة المكلف العمل بالأصل، وموضوع هذا التكليف هو عدم العلم بالخلاف. مقتضى المدلول الالتزامي حرمة رفع اليد عن الأصل مع عدم العلم بالخلاف، صحيح. والمفروض أن المكلف ظان ولا يعلم بالخلاف، فمقتضى المدلول الالتزامي لدليل الأصول حرمة العمل بالظن. وبعد وجود هذا المدلول الالتزامي فالعمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع. وحينئذ متى ما ثبت أن العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع فلا نحتاج إلى تكلف التمسك بأي قاعدة؟ بقاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن قاعدة الاشتغال موردها حكم العقل بوجوب إفراغ الذمة. متى؟ لأن المكلف يحتمل أنه يخالف، فمورد قاعدة الاشتغال الشك في الفراغ والشك في الامتثال، بحيث أن المكلف يحتمل المخالفة، فالعقل يقول متى ما احتملت المخالفة فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبعبارة أخرى يعني أدق، أصالة الاشتغال أصل، صحيح، وجميع الأصول العقلية والشرعية والعقلاء، احفظ الآية، وجميع الأصول الشرعية والعقلية والعقلائية كلها موضوعها الشك، فإذا في شك تتمسك بالأصل، إذا ما في شك يكون حقا عن الأصل، لا يوجد معنى الأصل. وهنا نقول متى ما عملت بالظن فنقطع بالمخالفة، لا كما تقول إذا عملت بالظن أحتمل بأنه قد تحقق الفراغ ولم يتحقق الفراغ، فتكون مخالفة احتمالية. ومقتضى قاعدة الاشتغال أنه متى ما احتملت المخالفة فعقلا يجب عليك شنو؟ تفريغ الذمة بالاعتقاد القطعي وما شاكل ذلك. موضوع قاعدة الاشتغال المخالفة الاحتمالية، ومحل بحثنا لا مخالفة قطعية، فلا تصل إنه بأصل القاعدة إلى أصالة الاشتغال. واضح الفكرة اللي احتاج توضيح أكثر؟ خب. ولهذا قال وأما ثانيا، شوف العبارة، فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد الذي هو محل الكلام. ومحل كلامنا، محل كلامنا في العمل بالظن الذي يستلزم طرح دليل الأصل وأما العمل بالظن الذي لا يستلزم طرح دليل الأصل فلا إشكال أنه جائز في نفسه. محل النزاع والنقد والإبرام في وين؟ في إما إذا كان الأصل موجبا لمخالفة شنو؟ أن العمل بالظن موجب لمخالفة الأصل، فهل لابد أن أعمل بالأصل أو أعمل بالظن؟ وإلا لو اتفقا في النتيجة في مشكلة؟ لو اتفقا في النتيجة لك أن تعمل بالظن، لك أن تعمل شنو؟ لك أن تعمل بشنو؟ بالأصل. خب بلي، فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد الذي هو محل الكلام مخالفة قطعية لحكم الشارع. يا حكم المدلول الالتزام لدليل الأصل، أقول أم بينه، قال لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الأصول حتى يعلم خلافها. هذه فيها مدلولين، خذ بالأصل ويحرم عليك أن تأخذ بغيري، هذه لها لسانين، لسان إيجابي اعمل به، ما هو اللسان السلبي؟ لا تعمل بغيري، لأن بالعمل بغيري مع عدم العلم خلاف ماذا؟ طرح لي، ترك لي، وهذا محرمون. فلا حاجة في رده، يعني رد العمل بالظن، إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال. ليش ما نحتاج؟ لأن موضوع قاعدة الشك، هل أنه لو اتكأت على الامتثال الظني أقع في المخالفة أو ما أقع في المخالفة؟ نقول قاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، والمفروض أنه لا شك في المقام حتى يتمسك بقاعدة، بقاعدة الاشتغال. فلا حاجة في رد العمل بالظن إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن. متى ما كان عندك تكليف متيقن فلا يجوز لك أن تقع في المخالفة الاحتمالية، بل يجب الفراغ اليقيني. هذا فرع أن توجد مخالفة احتمالية. فأني أسأل، هل اعتكائي على الاعتقاد الظني معرض لمخالفة احتمالية أو معرض لمخالفة قطعية؟ معرض لمخالفة قطعية، لأنه مخالف للمدلول للالتزام لدليل الأصل. أعطنا مثال، المطلب صعب أيها الشيخ. قال بل أعطكم مثلا، قال مثلا إذا فرضنا، أنا عكست المثال فما في مشكلة، إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي وجوب صلاة الجمعة، نقول في زمان الغيبة الحضور يسر بعلم في صلاة الجمعة كل واحد تمسك بالاستصحاب، ترى المثبتين للوجوب تمسكوا بالاستصحاب والمثبتين للحرمة تمسكوا بالاستصحاب. اللي قالوا بالوجوب وش قالوا؟ قال صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور، نستصحب. قال لا، ما تلتفت، صلاة الجمعة واجبة في حق الإمام، في غير حقه حرام. لو كان الإمام موجود انت صليت صلاة جمعة بدون إمام، بدون إذن الإمام، حرام أصلا. فحين تستصحب شنو؟ تستصحب الحرمة. إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب والظن حاصل بالحرمة، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين. لا حد يشكل، يقول الشارع لا تنقض اليقين بالشك، وهذا ظن مو شك. قل لا، قالوا مراده من الشك في الرواية ما يقابل اليقين، وانقضه بيقين آخر. ولهذا الشيخ ما قال لا تنقض اليقين بالشك عشان ما يجي واحد يشكل، التفت، قال لا تنقض اليقين بغير اليقين، لأن الرواية لا تنقض اليقين بالشك، قد يتوهم أن الشك منطقي، يطبق الإصطلاحات المنطقية على الرواية، وهذا شك منطقي وشك غير الظن بالإصطلاح، واضح؟ وإحنا بحثنا النقض بالظن، والنقض بشنو؟ بالشك. قل لا، المراد من الشك لا أخل بقرينة المقابلة وانقضه بيقين آخر، يعني شنو؟ ما عدل اليقين لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلف. الآن شيخ بعيد مرة ثانية دليل، فلا يحتاج إلى تكلف. من اللي تكلف؟ هذا المستدل. وش يقول المستدل؟ يقول شوف كيف يطول المسألة. وش قلنا؟ قلنا أن العمل بالظن نقض لليقين، خلاص، ولا تنقض اليقين باليقين. شو عبارة سهلة سلسة، شوف شعرة تمشي طريق مستقيم. هذا شوف قاعد يسوي، شوف المقدمات. فلا يحتاج إلى تكلف. أولا، أن التكليف بالواجبات والمحرمات يقيني، ثانيا ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطع اثنين وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمال التكليف المتيقن ثلاثة فلا يجوز أربعة فهذا أشبه شيء بالأكل شنو من القفا شو شك قاعدين اشتغلت أو راسك قاعد اشتغل ما عندنا إشكال تقول بعبارة سلسة خليك مثل ما قلت لكم مرة الأعلام أو العلام والأعلامية تتضح بشنو بسلوك الطريق شوف طريق سهل مقتضى المدلول الالتزامي طريق لطيف ويجي مقتضى المدلول الالتزامي لدليل الأصل حرمة العمل بالظن ما نحتاج إلى كل هالمقدمات ونجيب تحصيل الاعتقاد شنو تحصيل الاعتقاد نجيب مقدمة أنه وجوب المعرفة وجوب الاعتقاد وهل هذا واجب نفسي أو واجب غيري هذا كله تطويل للمسافة لا نحتاج إليها بل مو بس نحتاج إليها بالدقاق مو صحيحة لأن أصالة الاشتغال موضوعها الشك ولا يوجد عندنا شك في المقام أصلا حتى تجري أصالة الاشتغال فقد تبين يقول خلاص تم الكلام في هذه الوجوه وإن كان سيأتي بعد وجه بيرجع الشيخ بيذكر وجه كان وجه خامس الآن كم وجه ذكرنا هنا وجوه أربعة الآن الشيخ بيكرر كلامه الآن خلاص بعدين عقب صفحة صفحتين بيجي لوجه خامس قال فقد تبين مما ذكرنا شرق وغرب مو عند يعني قصدي في يقول هذا كلام الصحيح ما ذكرناه نحن لا تروح تغرب وتشرق المحقق الأعرجي صاحب الفصول ذكروا استصحاب صاحب القوانين وغيرهم وغير إدخال المورد في قاعة الاشتغال إدخال المورد في الدوران بين التعيين والتخير إدخال المورد بين المحذورين ما شاء الله كلمات خذ النبع الصافي فقد تبين مما ذكرنا أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه وحاصله تبون تذكرون يقول أن التعبد كله يكرر المطلب أن التعبد بالظن مع الشك في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبد بالظن تعبد بالشك وهو باطل عقلا ونقلا ليش عقلا؟ لأن حكم العقل بأنه لا يصح التعبد من التعبد التعبد للمولى بأوامر أو نواهي لا يعلم أنها من المولى كما ذكرنا في الأدلة ونقلا خب النقل ذكرنا رواية الكتاب والسنة وأما مجرد العمل على طبقه فهو محرم متى محرم؟ إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العلاج لأن مقتضى المدلول الالتزام لأدلة الأصول هو أنه لا يجوز رفع اليد عن الأصل ما لم تعلم بالخلاف لا يصح لك رفع اليد عن أصالة الظهور هي أصل عقلائي أصل مرادي أو أصالة عدم التخصيص أو أصالة عدم التقييد أو كذا ولا عن الأصول الشرعية لا تنقض اليقين إلا إذا علمت بالخلاف فالعمل بالظن إذا لزم منه طرح الأصل يكون شنو محرمان وأما مجرد العمل على طبقه مو من باب التشريع يعني مو من باب التدين والتعبد لا بس أنا أقول بعمل يقول فهو محرم إذا محرم إذا وإلا لما صارت إذا يصير محرم إذا ما صارت إذا ما صار محرم فهو محرم إذا خالف أصلا من الأصول اللفظية أو العملية الدالة على وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الرافع يقول لا ترفع يدك عني إلا إذا علمت بال في الخلاف عندك الواقع؟ عند الرافع حتى يعلم الرافع ماكو فرق الرافع أو الواقع صحيح. فالعمل بالظن يقول قد تجتمع في جهتان ليش؟ لو واحد عمل بالظن متعبدا به مع فرض أنه ماكو دليل يقع في حرمتين حرمة التشريع وحرمة طرح الأصل فالعمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة كما إذا عمل به ملتزما أنه حكم الله وكان العمل به مخالفا لمقتضى الأصول وقد تتحقق فيه جهة واحدة، كما إذا خالف الأصل ولم يلتزم بكونه حكم الله أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصل، وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما لو ارتفعت كلا الجهتين ما التزم ولا لزم من ذلك طرح الأصل، كما ذكرنا في موارد دوران بين محذور، ما تتذكرون في موارد الدوران بين محذورين يقول أنا أظن دار الأمر بين الوجوب والحرمة، أنا أظن الوجوب فعملت بمقتضى الوجوب، أظن بالوجوب ولا يلزم منه مخالفة أصل، لأن الأصول ساقطة في موارد شنو الدوران بين المحذورين. لكن تتذكرون هل يسمون عمل بالظن لو ما يسمون عمل بالظن؟ تذكرون قلنا هذا لا يسمى عملا بالظن، لأن العمل بالظن إنما هو عمل من حيثية الطريقية والكاشفية عن الواقع. والآن بينبه وذكرنا فراجع ما ذكرنا، لأن شكع لكرح بعمل كل مرة نكرح نشرح ما نخلص. وقد لا يكون فيه عقاب أصلا، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم الله ولم يخالف أصلا، وحينئذ قد يستحق عليه الثواب كما إذا عمل به على أي وجه؟ على وجه الاحتياط. هذا ولكن حقيقة العمل، هذا ما يسمون عمل بالظن، ولكن حقيقة العمل بالظن الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤدى حكم الله في حقه. فالعمل على ما يطابقه بلا استناد إليه ليس عملا به، عملا بالظن بما هو ظن. متفتين؟ عمل بذات المظنون، لا عمل بشنو؟ بالظن، من حيث أنه ظن. فصح أن يقال، بس نقرأ هذه، إن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الأصول، لأن التعبد حرام تشريع، وافق الأصول أو خالفها، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصل أو الأصول يستحق العقاب من جهتين، من جهة الالتزام والتشريع ومن جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه. وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، حرمة التشريع وحرمة العمل بالأصل الذي يستلزم منه، أو حرمة العمل بالظن الذي يستلزم منه طرح الأصل، يأتي بيانه. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.